بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى. أما بعد، فقبل الدخول في ما نتدارسه الليلة بإذن الله تعالى، أحببت أن أنقل فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصفه لأهل الحديث، فقال: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم. يمتازون عنهم يعني يتميزون بصفات من صفات الكمال ليست عند أهل البدع وليست عند بقية الطوائف. قال: فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. يعني الطوائف الأخرى عندهم طرق استدلال بمثل هذه الأمور ليست مبنية على الوحي، وليست مبنية على العلم المستند للحجة والدليل. قال: وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أي أهل الحديث فهم أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلاما، وأصحهم نظرا، وأهداهم استدلالا، وأقومهم جدلا، وأتممهم فراسة، وأصدقهم إلهاما، وأحدهم بصرا ومكاشفة، وأصوبهم سمعا، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. فكل هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في ذكر صفات أهل الحديث وتميز أهل السنة عن غيرهم. فلا شك أن قول أهل السنة هو الصواب، وقولهم هو الحق، وقولهم هو الحق. وأنا مرة نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال، أو في كلام معناه، أن أهل السنة أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق. وهذا الكلام ليس على إطلاقه بهذه الصورة، وإنما الذي جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم، أي لأهل السنة، بأنهم أصلحوا من الآخرين وأقرب إلى الحق. فإذن ليس كلامه، إنما نقله عن الطوائف الأخرى. يعني الطوائف الأخرى عندما تختلف، وإن كانت لا توافق أهل السنة مطلقا، قد توافقهم في بعض الشيء، وقد تخالفهم، وقد تخالفهم في كل شيء، إلا أنهم مع ذلك يشهدون لأهل السنة أنهم أقرب إلى الحق. طبعا اعتقادنا أن أهل السنة هم أهل الحق بلا نزاع، ويعني هذا الاعتقاد مبني على ماذا؟ مبني على أن أهل السنة كلامهم مبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال الشيخ رحمه الله، تعالى: وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق، فتجد كلام أهل النحل فيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المتوسط ليس الأصل ولا المختصر نقل عن اللكنوي كلاما معناه أن أهل الحديث في التفقه في يعني في الفروع وفي المسائل الخلافية التي لا يوجد فيها دليل بعينه أنهم أن المنصف يجد أن قولهم أقرب للصواب وأقرب للحق. هذا من هذه الحيثية انتبه، قول أهل السنة في الاعتقاد حق، قولهم في المسائل التي فيها الأدلة حق، قولهم في المسائل التي فيها خلاف أو عفوا مو فيها خلاف، قولهم في المسائل التي ما فيها دليل نص، فهم يجتهدون ويبنون اجتهادهم على النصوص العامة وأثار الصحابة وكذا. فقول أهل الحديث وطريقتهم في التفقه يجد الناظر أنها أقرب للصواب لأنها مبنية على هذه الأدلة. لأنه نعلم قول عمر رضي الله عنه لما ذكر لأحد القضاة قال يعني له فيما معنى الكلام اقض بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما قضى به يعني من سبق، فإن لم تجد فإما أن تتقدم فتجتهد وإما أن تتأخر ما تعتذر تقول ما عندي علم. ثم قال القاضي ولا أرى التأخر لك إلا خيرا. قال العلماء لأنه لو تقدم احتمال يصيب الحق واحتمال يخطئ، احتمال يصيب الحق واحتمال يخطئ. فبين رحمه الله تعالى اللكنوي رحمه الله تعالى في يعني أن قول أهل السنة أو قول أو طريقة أهل الحديث في المسائل التي لا دليل فيها بالخصوص طريقتهم في التفقه وفي الاستدلال وفي يعني إصدار الأحكام أقرب للحق، لأن المسألة كما سبق ليس فيها دليل. فليس المراد من أن أهل الحديث طريقتهم أقرب للحق عموما، لا، نحن نجزم أن طريقتهم في مسائل الاستدلال أن طريقتهم في المسائل التي فيها دليل وفي المسائل العقيدة على الحق وعلى الصواب وأن الباطل في خلافها، واضح؟ ولكن كما سبق في المسائل التي لا دليل فيها من المسائل الفرعية الفقهية. طيب ندخل أولا في المواريث. طيب ثم نحن إن شاء الله المنهج السالكين نؤخره قليلا ها الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه عندي شوية كذا بعض المشاغل، ربنا يسر إن شاء الله. طيب انتهينا من مسألة الجد والإخوة، وبقيت معنا مسألة في الجد والإخوة وهي مسألة المعادة. صورة أو فقه مسألة المعادة ما هي؟ هي أن يحسب الإخوة الأشقاء الأخ لأب معهم في العدد، فيتقاسمون المال مع الجد. لما ينتهي التقسيم ويذهب الجد يقول الإخوة الأشقاء للإخوة لأب أنتم ما ترثون، نحن فقط عددناكم لكي نزاحم الجد في نصيبه. طيب إذن صورة المعادة أن الإخوة الأشقاء يحسبون ويعدون الإخوة لأب معهم في العدد عند توزيع المال مع الجد. لماذا؟ لأجل مزاحمة الجد في الميراث. ولما ينتهي التوزيع يرجع الإخوة الأشقاء إلى النصيب الذي في يد الإخوة لأب ويأخذونه. طيب متى يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب معهم في العدد؟ في صورتين. الصورة الأولى إذا احتاج الإخوة الأشقاء للإخوة لأب في تكميل مثلي الجد. مثاله هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. طيب هنا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، نجنب الأخ الأب الآن، نحل على أنه أخ شقيق وجد. الجد كم له؟ مر معنا أنه الجد له حالتان، إما أن يكون مع الإخوة لوحدهم، وإما أن يكون معهم صاحب فرض. هنا ما في صاحب فرض، فإذا ما كان معه صاحب فرض فعندنا للجد كم صورة؟ صورتان: المقاسمة ثلث المال، وينتج عنها ثلاث صور: إما ثلث المال، وإما المقاسمة، والأحظ ثلث المال، الأحظ المقاسمة، يستوي الأمران، صح؟ هنا إذا كان متى يأخذ ثلث المال ومتى يأخذ المقاسمة؟ يأخذ ثلث المال إذا كان الإخوة مثليه، ويأخذ المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثليه. فهنا جد وأخ شقيق، الأفضل له الثلث ولا المقاسمة؟ لو قلنا الثلث فالمسألة من ثلاثة: واحد للجد واثنان للأخ الشقيق. ولو قلنا هذا الثلث، لو قلنا المقاسمة فالمسألة من اثنين: واحد للجد واحد، فإيش الأفضل؟ المقاسمة، المقاسمة، صح؟ طيب، هنا الأخ الشقيق أقل من مثلي الجد، صح؟ فهنا يقول الأخ الشقيق: يا قاضي ولا يا حاكم ولا يا من توزع، ترى هذا الجد، هذا جد الميت، وأنا أخ شقيق للميت، وهذا أيضا أخ لأب الميت، فاحسبنا ثلاثة. فهنا الحاكم أو الناظر أو الموزع ماذا يقول؟ يقول أفضل للجد ماذا؟ لا، مو المقاسمة، الثلث. ها، الثلث. لا، عفوا، المقاسمة إذا أقل من مثليه، والثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، واستواء الأمران إذا كانوا مثليه. نرجع مرة ثانية نشوف. قال: ضابط المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وضابط الثلث أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وضابط استواء الأمران، استواء الأمرين، أن يكون الإخوة مثليه تماما. فهنا تستوي المقاسمة وتستوي الثلث، خلاص. لكن في الصورة الأولى جد وأخ شقيق المقاسمة أفضل. فماذا يقولون؟ يقولون: يلا، سواء مقاسمة ولا ثلث، المسألة من ثلاثة: لكل واحد 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 واحد، للجد واحد، وللأخ الشقيق واحد، وللأخ لأب واحد. الجد أخذ نصيبه وراح، فالإخوة الأشقاء يقولون للإخوة لأب: هاتوا الواحد اللي عندكم، ما لكم شيء، ويأخذ الأخ الشقيق اثنان ويمشي. هذه مسألة المعادة. طيب، انتهى. الصورة الثانية أو الضابط الثاني أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من الربع، أن يكون الباقي من الفروض أكثر من الربع. مثاله: هلك هالك عن زوج وجد وأخ شقيق وأخ لأب. الزوج كم له؟ النصف. الزوج له النصف. طيب، المسألة من كم الآن؟ ها، المسألة من كم؟ ها، المسألة من ستة. ليش من ستة؟ هي أساسا من اثنين، من مخرج الزوج، اثنين للزوج واحد النصف، والجد والأخ الشقيق والأخ لأب لهم الباقي ونصيبهم، فيكون واحد، وعدد رؤوسهم ثلاثة، فنضرب ثلاثة في اثنين يصير ستة، خلاص. طيب، فهنا لما يأخذ الزوج النصف ثلاثة يبقى ثلاثة. ثلاثة أكثر من الربع ولا أقل؟ أكثر من الربع، أكثر من الربع. فماذا يقول الإخوة الأشقاء؟ يقول الإخوة الأشقاء: يلا، الباقي ثلاثة، الباقي ثلاثة. وهنا الجد مر معنا أنه إذا كان معه صاحب فرض يأخذ الأحظ له من ماذا؟ وكان الباقي أكثر من السدس، ها؟ لأنه قلنا أنه الجد إذا كان الباقي، إذا لم يبقى شيء، أو بقي أقل من السدس، أو بقي السدس، فإن الإخوة يسقطون والجد يرث، إلا في المسألة الأكدرية. فإذا بقي أكثر من السدس يدخل الإخوة الأشقاء معه أو لأب. فهنا بقي أكثر من الربع، يعني أكثر من السدس. طيب، فإذا بقي أكثر من السدس يخير الجد بين ماذا؟ بين الثلث الباقي وبين السدس كاملا وبين المقاسمة وبين المقاسمة. فإن كان الأحظ له المقاسمة أعطي، وإن كان الأحظ له الثلث الباقي أعطي، وإن كان الأحظ له السدس أعطي. وهنا تستوي الصورة الثلاثة، لأن الثلاثة هذه الباقية بعد الزوج لو أعطينا ثلث الثلاثة واحد، لو أعطينا ثلاثة قسمناها على ثلاثة واحد، لو أعطينا سدس الستة واحد، فتستوي الصور الثلاثة. خلاص. طيب، هنا الإخوة الأشقاء يحسبون الإخوة لأب معهم، فتكون المسألة من ستة نصفها ثلاثة للزوج وتبقى ثلاثة، والجد يعني تستوي الصور الثلاثة المقاسمة ثلث الباقي السدس، فنعطي له واحد، لأنه هنا الأخ الشقيق اعتبر الأخ لأب من الورثة، فيأخذ الجد واحد والأخ الشقيق واحد والأخ لأب واحد. فلما تنتهي القضية يرجع الإخوة الأشقاء يأخذوا ما بيد الإخوة لأب، فيكون الجد أخذ واحد والإخوة لأب أخذوا والإخوة الأشقاء أخذوا اثنين. واضح لا في إشكال؟ يعني قاضي، إنسان مثلا تعلم المواريث متقنها، يحكم بين الناس، ما في إشكال في هذا. لا لا لا، يعني قضي بها بهذه الصورة، هذا يعني مو هو مجرد يعني رأي بعض الفرضيين، هذا شيء من فتاوى أهل العلم السابقين. طيب، بعد هذا ندخل مسألة الحساب. مسألة الحساب انتهينا الآن من باب الجد والإخوة، خلاص ندخل الحساب. الحساب لغة له معاني، منها العد حسب المال إذا عده، واصطلاحا ما هو الحساب؟ قالوا علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الحساب عبارة عن مجموعة من القواعد، تعرف بهذه القواعد نتائج الأعداد، هذا كم له، كم عليه، كم كذا كم كذا. فهذه يعني قضية أن فلان يأخذ كذا، فقضية أن فلان يدفع كذا، هذه أمور مجهولة، لابد أولا يعني تجري هذه العمليات من القسمة أو الطرح أو الجمع أو الضرب حتى تستخرج هذا العدد مجهول. يعني مثلا لو اشتركنا نحن في، أردنا أن نشتري سيارة ثلاثة أشخاص، دفع كل واحد منا مثلا مبلغ، واحد دفع النصف والثاني دفع الربع والثالث دفع الربع، اشترينا السيارة ب30,000، خلاص، ثم بعنا السيارة مثلا ب20,000. طيب الآن لما بعنا السيارة ب20 جاتنا ال20، يلا عندنا ثلاثة أشخاص، كم نعطي كل واحد؟ ابتداء خطأ، ما نعرف نقول أي شيء، فلازم نقول هذا دفع النصف فله نصف ال20 10، وهذا دفع الربع فله ربع ال20 5، وهذا 5، انتهينا. طيب ما هي القضية؟ لا أنت خذ 5 وأنت خذ 7 وأنت خذ 8، لا، إنما القضية حساب بقواعد معلومة حتى لا يظلم أحد، حتى لا يظلم أحد. واضح؟ كذلك المواريث، لما نقول نصف وربع وعصبة وكذا وكذا، لابد نستخرجها من الأصول هذه والأعداد، ولابد نعرف كيف نتوصل لهذه الأصول. يعني مثلا مر معنا زوج وجد وأخ شقيق وأخ لأب، وقلنا المسألة من اثنين، ليش قلنا من اثنين؟ ليش ما نقول من 20، من 3، من 4؟ لا، نحن وضعنا أصول عددية حسابية حسب القواعد الحسابية. واضح؟ وهذا ما سنتعلمه فيما يتعلق بالمواريث. ليس المقصود في باب الحساب في المواريث أن تتقن جميع ما يتعلق بالحساب، إنما تتقن ما يتعلق بالمواريث من علم الحساب فقط. طيب، فإذن قال المقصود بالحساب في الفرائض ما هو؟ تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. إذن الحساب فيه فوائد، منها تأصيل المسائل. تقول مسألة نصف وربع، نصف وربع مثلا وسدس، خلاص. طب كم أصل المسألة؟ ستتعلم من طريق هذا الباب كيف تصل لأصل المسألة، هذا تأصيل المسائل. وتصحيحها، ما معنى تصحيحها؟ يعني مثلا قلنا المسألة من ستة للأخوين ثلاثة مثلا، طيب ثلاثة تنقسم على اثنين، تنقسم ولكن بكسر، واحد ونصف واحد ونصف. وعندهم في باب المواريث يعني يحاولون قدر الإمكان البعد عن الكسور لما يقع فيها من عدم العدل أحيانا، واضح؟ فيبعدون عن الكسور ويأتون بأعداد صحيحة. طيب، قال وقسمة التركات، بعد أن تؤصل المسألة وتعطي كل ذي يعني كل صاحب نصيب نصيبه، ثم بعد ذلك إن كان هناك أعداد لا تقبل القسمة على الورثة تصحح العدد، ثم بعد ذلك الناتج تقسمه على التركة فتستخرج نصيب كل واحد من الورثة، كما سيأتينا إن شاء الله من كلام أهل العلم. طيب، ما هو التأصيل؟ يقول التأصيل لغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا، إذا جعلته أصلا، والأصل ما يبنى عليه غيره. والتأصيل في الاصطلاح هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. لما تكون المسألة نصف ونصف، فالمسألة من اثنين، ممكن من أربعة، ممكن من ثمانية، ممكن من 12، ممكن من 100، لكن أقل عدد يقبل القسمة على الفرضين اثنين، اثنين، مسألة من اثنين، واضح؟ هذا إذا كان فرض واحد أو فروض بلا كسر كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، مثاله قال زوج وبنت وأم، الزوج كم له؟ الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها لماذا؟ واحدة وعدم المعصب. والأم لها لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، فعندنا في المسألة اجتمع نصف وربع وسدس، نصف وربع وسدس، فالمسألة من كم؟ من 12. كيف توصلنا لهذا؟ سيأتي إن شاء الله في ما يتعلق من هذه القواعد. طيب، كيفية استخراج أصل المسألة، كيف توصلنا إلى 12 هذه؟ طيب، إذا أردنا أن نستخرج أصل المسألة لابد أن ننظر أولا في الورثة، هل هم عصبات فقط أم هناك أصحاب فرض؟ فإن كان الورثة في المسألة عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. مثاله مات رجل عن ثلاثة أبناء، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة، لكل ابن واحد واحد واحد. مات رجل عن أخت شقيقة وأخ شقيق، هنا عصبة بالغير، والأول الأبناء عصبة بالنفس، فأخ شقيق وأخت شقيقة عصبة بالغير، إذا المسألة عصبة فقط ما مات عن غيرهم، فالمسألة من كم؟ ها، من اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ليش؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فنحسب الذكر بكم؟ باثنين، فالذكر الأخ الشقيق باثنين والأخت بواحد، المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب، وإما هذه الآن القسم الأول أن تكون المسألة فيها أصحاب عصبات فقط أو فيها عصبة فقط. طيب الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون في المسألة أصل واحد أن يكون في المسألة أصل واحد أن يكون في المسألة أصل واحد أو أصلان من نفس يعني أو أكثر من أصلين ولكن نفس العدد. الآن نعيد مرة أخرى حتى تتضح الصورة. قلنا لتأصيل المسألة القسم الأول أن يكون فيها عصبة فقط انتهينا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. القسم الثاني أن يكون فيها فرع. في هذا القسم الثاني نقول هناك أقسام في القسم الثاني، إما أن يكون في المسألة فرض واحد أو أكثر من فرض من نفس الفرض، يعني نصف ونصف، ها سدس وسدس مثلا، خلاص. فإن كان في المسألة فرض واحد أو فرض متكرر فأصل المسألة من الفرض. مثال: هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، فالمسألة من كم؟ من اثنين. هلكت امرأة عن أخت شقيقة لها النصف، فالمسألة من كم؟ من اثنين، من الفرض اثنين، ها؟ طيب نبغى سدس وسدس، ايش صورتها؟ جدة وأخ لأم، فالجدة كم لها؟ سدس، والأخ لأم السدس، فالمسألة من كم؟ من ستة، خلاص؟ طيب وإذا كان في المسألة أكثر من فرض مختلف، يعني نصف وثلث، سدس وربع، فهنا ننظر للمسألة أو ننظر للعددين بالنسب الأربع، ننظر للعددين فأكثر بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي التماثل، مثل اثنين واثنين، والتداخل مثل اثنين وأربعة، والتوافق مثل أربعة وستة، والتباين مثل ثلاثة واثنين أو ثلاثة وأربعة. تباين، مثلنا نعرف. طيب أولا التماثل، مثاله اثنين واثنين، ستة ستة. ما هو التماثل؟ قال لك هو عبارة عن مساواة عدد لآخر كاثنين واثنين وستة وستة، خلاص، هذا التماثل. طيب ما الحكم في التماثل؟ نكتفي بأحدهما. فعندنا نصف ونصف، المسألة من اثنين، عندنا سدس وسدس، المسألة من ستة، خلاص عرفنا التماثل. طيب التداخل، قلنا التداخل مثل اثنين وأربعة. ما هو التداخل؟ يقول هو أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة، فأربعة قسمة اثنين فيها اثنين من غير باق، يعني أربعة قسمة اثنين اثنين، اثنين قسمة اثنين واحد. وإذا كررنا الأصغر ضاعفناه عدة مرات أو عددا من المرات حصلنا على العدد الأكبر، اثنين ضعفها أربعة. وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددا من المرات أفنيناه، مثل أربعة يعني من اثنين اثنين، من اثنين صفر، انتهى. قال كاثنين وأربعة واثنين وثمانية، كاثنين وأربعة واثنين وثمانية. طيب في التداخل، في التداخل نكتفي بالعدد الأكبر. فإذا اجتمع عندنا في المسألة اثنان وأربعة في المسألة من كم؟ من أربعة. وإذا اجتمع عندنا في المسألة ثمانية واثنين في المسألة من كم؟ من ثمانية. مثاله زوجة وبنت، الزوجة كم لها؟ ثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لعدم المعصب واحدة، في المسألة من كم؟ لماذا؟ لأنه اجتمع ثمانية واثنان وبينهما تداخل، وفي التداخل نكتفي بالعدد الأكبر. فائدة ستأتينا ليس في باب التأصيل، ستأتينا في باب التصحيح والانكسارات. قد يطلق التداخل على التوافق، وسيأتي هذا. خلينا نأخذ التوافق. إذا انتهينا الآن، التماثل نكتفي بأحدهما، والتوافق والتداخل نأخذ الأكبر. طيب والتوافق، إيش مثال التوافق؟ أربعة وستة. أربعة تنقبل قسمة على ستة ما تقبل، لابد من قاسم مشترك، واضح؟ لابد من قاسم مشترك اثنين. طيب إذا كان بينهما توافق فإننا نأتي بالوفق. فإننا نأتي بالوفق ونضربه في كامل الآخر. طيب حتى تفهموا المسألة، نكتب أربعة في سطر، وبعد مسافة يعني مثلا ثلاثة أصابيع نكتب ستة، أربعة ستة، ثم نسوي علامة ضرب، الخط الأول يجي على الأربعة والخط الثاني يجي على الستة، ونأتي بالقاسم المشترك. أربعة وستة القاسم المشترك بينهما ماذا؟ اثنان. فنضع هكذا ضرب اثنان هكذا. فنضع اثنان في منتصف علامة الضرب. طيب أربعة قسمة اثنين كم؟ اثنين. وستة قسمة اثنين كم؟ ثلاثة. هذا ماذا يسمونه؟ الناتج من القسمة على القاسم المشترك يسمونه وفق، يسمونه وفق، أي العدد الذي يحصل به التوافق بين العددين، واضح؟ وفق. طيب حتى إذا كان في المسألة توافق يقول تضرب وفق أحدهما، وفق الأربعة اثنين في كامل الآخر. اثنين بستة بكم؟ باثناش. وفق الستة ثلاثة، في كامل الأربعة تضربها، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. واضح؟ فإذا إذا عندنا في المسألة توافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب مثاله عندنا ربع وسدس، ربع وسدس. طيب ربع وسدس ايش نقول؟ ربع زوجة وسدس جدة، خلاص. ربع وسدس، زوجة لها الربع وجدة لها السدس. الآن بين الأربعة والستة ايش؟ توافق. بين الأربعة والستة توافق، ايش نسوي؟ نقول وفق الستة ثلاثة نضربه في أربعة المسألة من 12، وفق الأربعة اثنين نضربه في الستة المسألة من كم؟ من 12. إذن أعيد مرة أخرى كيفية استخراج الوفق. استخراج الوفق أن تعمل علامة ضرب، أن تعمل علامة ضرب، تضع على رأس علامة الضربة الأولى 4 أو العدد الأول، وتضع على رأس علامة الضرب الثاني العدد الثاني 6، ثم في المنتصف تكتب القاسم المشترك بينهما، فالأربعة القاسم المشترك بينهما 2 بين 4 و6، فتقسم 4 على 6 فتكتب 2 تحت 6، وتقسم 6 على 2 تكتب 3 تحت 4. 3 أو 2 يسمى الوفق، فيضرب في كامل الآخر، فيضرب في كامل الآخر. واضح؟ نأخذ مثال آخر، زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم، الزوجة كم لها؟ 1/3، والبنت 1/2، والأم 1/6. شوف الآن انتبه، اجتمع معانا في المسألة 6، اجتمع معانا في المسألة 8 و2 و6، خلاص. طيب بين 6 و8 تداخل ولا توافق؟ توافق، ما ينقسم عليه، لازم قاسم مشترك. طيب نخليها بين 2 و8 توافق ولا تداخل؟ تداخل، فنجنب 2 تبقى المسألة 8 وكم؟ و6. نأتي بوفق 8 كم؟ القاسم المشترك بينهم 2، فوفق 8 4، نضرب في 6 24، وفق 3 2 نقسم على 2، 3 على 2 فيها 3، فنضرب 3 8 المسألة من كم؟ 24. واضح ان في اشكال؟ طيب فاذا اذا كان بينهما توافق فاننا نضرب وفق احدهما في كامل الاخر. وفي الكتاب مرسوم كيفية استخراج الوفق كما في صفحة 57، في الكتاب موجود كيفية استخراج الوفق، والمذكرة أظن أيضا في النت للإخوة الذين يتابعون عن طريق النت. طيب انتهينا الآن من التماثل، فقلنا في التماثل نكتفي بأحدهما، وانتهينا من التداخل فقلنا في التداخل نأخذ الأكبر، وانتهينا من التوافق وقلنا في التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. يبقى عندنا التباين. ما هو التباين؟ التباين الاختلاف، وهو أن العددان، أن العددين لا يقبل أحدهم القسمة على الآخر وليس بينهما قاسم مشترك، مثل 4 و3 و2 و3. طيب ما العمل في التباين؟ تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. مثاله في مسألة فيها 2 و3، إيش هي؟ زوج وأم، زوج وأم، الزوج كم له؟ 1/2، ما في فرع وارث، والأم كم لها؟ 1/3، ما في جمع من الإخوة ولا فرع وارث ولا عمرية، فاثنين وثلاثة، هل بينهما تماثل؟ لا. هل بينهما تداخل؟ لا. هل بينهما توافق؟ لا. بينهما ماذا؟ تباين، لا يقبل القسمة على الآخر وليس هناك قاسم مشترك غير الواحد. واضح؟ فنضرب 2 في 3 المسألة من كم؟ من 6. نضرب 2 في 3 المسألة من كم؟ من 6. طيب نشوف مثال آخر، زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج كم له؟ الزوج 1/2 عدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة 1/2، واحدة وعدم المعصب وعدم الأصل المذكر أب وعدم الفرع الوارث مطلقا، تأخذ 1/2. والأم كم تأخذ؟ 1/3، ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة، هذه أخت واحدة ولا هي عمرية، فتأخذ 1/3. فيجتمع عندنا في المسألة اثنين اثنين ثلاثة، المسألة من كم؟ من ستة. ليش نقول اثنين واثنين بينهما تماثل؟ نكتفي بواحدة، واثنين وثلاثة بينهما تباين، فنضرب اثنين في ثلاثة، المسألة من كم؟ من ستة. نصفها ثلاثة للزوج، ونصفها ثلاثة للأخت الشقيقة، وسدس وثلث الستة اثنين، فالمسألة تعول من ستة إلى ثمانية. واضح ولا في إشكال؟ حتى تحفظوا هذا الباب شوفوا صفحة 55 أسفل خلاصة هذا الباب، يقول: وتصاغ بقولهم نكتفي بأحد المتماثلين وبأكبر المتداخلين، ونضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر، ونضرب المتباينين في بعضهما، والناتج هو أصل المسألة. أظن كده واضحة. هذه النسبة الأربعة وتأصيل المسألة، نحن مر معنا سابقا لما قلنا إذا اجتمع أكثر من فرد نأخذ كذا نأخذ كذا، ممكن نستعمل تلك الطريقة وممكن نستعمل هذه الطريقة، لكن هذه النسبة الأربعة ضروري جدا أن تكون في بالك، لأنه مسألة التصحيح والانكسار، تصحيح الانكسار، ومسألة المناسخات، ومسألة الحمل، ومسألة الخنث المشكل مبنية على هذه النسب الأربعة، لأنه حتأتيك أعداد فتنظر بين الأعداد بهذه النسب الأربعة، فلا بد تكون عندك النسب الأربعة واضحة، ما تحتاج لما يجيك لما يأتيك أو لما تأتيك النسب الأربع إنك يعني تقعد تفكر إيش المراد بالتوافق، إيش المراد بالتداخل، طب كيف أسوي؟ لا، لابد تكون صاممها صمت وتصمها كما سبق، بأن تقول نكتفي بأحد المتماثلين، ونأخذ أكبر المتداخلين، ونضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر، ونضرب المتباينين بعضهم في بعض. هكذا العمل، هكذا العمل. واضح ولا في إشكال؟ طيب، بقي معنا فقط بعض الفوائد. هنا قال صفحة 58: هناك قاعدة مختصرة لاستخراج أصل المسألة، هي اللي سبق مرت معنا في البداية، خلاص موجودة هنا، هل أشرحها لكم ولا أعيد يعني ولا واضحة؟ ها واضحة، يعني طريقة النسب الأربع طريقة، وطريقة القاعدة المختصرة أيضا طريقة معتمدة عندهم، قد برر معنا شرحها، خلاص. قال لك فائدة: لا يجتمع فرضان من جنس واحد إلا النصف والسدس، يعني ما يجتمع ثلثان وثلثان، ما يجتمع ثمن وثمن، ولا ربع وربع، ما يجتمع إلا النصف والسدس. طيب، فائدة: لا يجتمع الثمن مع الربع ولا مع الثلث، لا يجتمع الثمن مع الربع ولا يجتمع الثمن مع الثلث. لماذا؟ لأنه الثمن فرض الزوجة بوجود الفرع الوارث، والثلث لوجود الأم تأخذ السدس بالفرع الوارث، لوجود الإخوة لأم الثلث يحجبون بالبنت، ها، والجدة ما تأخذ الثلث، تأخذ السدس، وبالتالي لا يجتمع الثلث مع الثمن. واضح؟ طيب، بهذا نكون انتهينا من باب الحساب، نكون قد انتهينا من باب الحساب، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في باب أصول المسائل، وهذا الباب سهل جدا ما فيه إشكال، فقط مجرد أن تحفظ ما هي المسائل، ما هي الأصول للمسائل اللي هي 7 أصول، وما هي المتفق والمختلف فيها، ثم كل أصل إلى كم يعول، يعني مثلا أصل 12 يعول كما سيأتينا إن شاء الله، ها لا هذا يأتينا في العول، يأتينا إن شاء الله في العول. فأصل 12 يعول إلى 17 بالفرد، بالفرد فقط، يعني 12 13 15 17. وأصل 6 يعول إلى 10 فردا وزوجا. وأصل 24 يعود فقط إلى 27. هذا سيأتينا إن شاء الله في محله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب مر معنا